الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات، أهلا بكم في برنامج ريشة ناعمة. نلتقي كل مرة بحكاية تحمل معها دهشة البدايات وعمق التجربة وعبق الكلمات التي تتشكل وتكبر مثل أصحابها. ضيفتنا اليوم روح شابة تكتب لتفتح أبوابا جديدة في الوعي والمعرفة، إيناس السبائي. 25 عاما فقط، لكن خلف هذه السنوات القليلة عالم واسع من الشعر والقصة والمقال والبحث الأكاديمي. بدأت من مقاعد الثانوية حين التقط أستاذ موهبتها قبل أن تلتقط هي نفسها الطريق. كتبت أولى قصائدها هناك ووصلت المسير حتى فازت بقصتها الدولة على مستوى محافظة تعز. درست الإنجليزية ثم واصلت طريق المعرفة حتى حصلت على منحة ماجستير ممولة من دولة قطر في الفلسفة لتغوص في بحوث وأسئلة وفضاءات فكرية لا يزال أثرها يظهر في كتاباتها. ولأن الإبداع لا يتوقف عند النص، أسست مع زوجها نادي حراك الثقافي في مديرية المعافر وأصدر صحيفة يكتب فيها عمودا ثابتا إلى جانب كتاباتها في المواقع وأبحاثها الأكاديمية. اليوم نفتح معها صفحة من صفحات الإبداع اليمني النسائي. نرحب بضيفتنا إيناس السبائي. أهلا وسهلا بك إيناس في ريشة ناعمة.
أهلا بكم
إيناس. لو تحدثينا بداية عن اللحظة التي شعرت فيها أن الكتابة طريق ستسيرين فيه.
في الواقع بدأ هذا في الثانوية، يعني قبل أنا لم أكن مهتمة بالكتابة، لكن فتح لنا هذا الأفق أستاذ اللغة العربية مرات الحافظ في إحدى مدارس تعز بالتحديد في العرفان. كانت البداية عندما طلب منا الكتابة التعبير، و يعني أستطيع القول أن كتابتنا الأولية كانت يعني لابد أن تكون ضعيفة نوعا ما، إلا أنه بأسلوب المتميز كان يشعرنا أن ما قمنا به شيء من قبيل العمل البديع. هذا الشيء أو هذا الأسلوب زرع في نفسي حب الكتابة فعليا، وبدأت في الممارسة حتى وجدت في نفسي أني فعلا قادرة على الكتابة وأن هناك أفاق تتسع وتنفتح أمامي.
نعم، يعني اكتشفك الأستاذ كما ذكرت عبد الحافظ. نعم، في الثانوية، وبدأت من خلال ذلك التشجيع الغوص في هذا المجال.
نعم
هو هل كان الدعم الأساسي هذا الأستاذ، أم أيضا حظيتي بدعم من أسرتك؟
بالطبع الأسرة تدعم، طبعا أسرتي ليست من الأسر يعني مهتمة كثيرا بالقراءة، إلا أنها تدعم أي توجه مطلوب، فبالتالي كانوا يوفرون لي طبعا مجلات القراءة إلى آخره. وسعت قراءاتي كثيرا بعد ذلك، كتبت في أمور عدة، تطرقت للقضايا الاجتماعية ودخلتها في كتاباتي.
القضايا الاجتماعية في كتاباتك، ممكن تذكري لنا عن يعني ماذا تناولت في هذه الكتابات في الناحية الاجتماعية؟
كل شيء، يعني معاناة الناس، الفقر، المعاناة الاقتصادية، المرأة، وضعها، القبيلة. أنا مهتمة كثيرا بهذه القضايا خصوصا ما تخص المرأة.
نعم، يعني كتبت للقضايا المرأة وفي جانب. نعم، ممكن تذكري لنا إحدى تلك الكتابات، يعني قصة، قصيدة أو
لا ليست قصائد. في الواقع القصائد كانت يعني تعبير عن أحاسيس نستطيع أن نقول شاملة واسعة، يعني لم تكن القصائد تتحدث عن هذا الألم بشكل محدد، إنما تناولت هذه الأمور في المقالات والبحوث. مثلا في آخر مقال كتبته في صحيفة حراك، ما تزال الديمقراطية كلمة مرة، ناقشت فيه وضع الديمقراطية التي نحتاجها نحن كأفراد سواء نساء أو رجال وكأطفال، ناقشت الديمقراطية الاجتماعية التي نحتاجها والتي نفتقر إليها بحكم العرف القبلي إلى آخره.
نعم، الديمقراطية كلمة مرة، حينما نذكر هذه الكلمتان نذكر الكتاب الذي الخاص بالراحل عبد الحبيب سالم، الديمقراطية.
نعم،
كلمة مرة،
رحمه الله.
نعم، رحمه الله. فرأى أنك يعني خطي في هذا المجال وأنك تناولت قضايا المرأة بالذات، وخاصة نحن في ريشة ناعمة نسلط الضوء على أصوات المرأة، نظهر أصوات المرأة في إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. لو يعني إيناس، يعني ما هو الأقرب لك أو الأساس لك في الجانب هذا الجانب الأدبي، هل المقال أم القصة أم القصيدة التي ترين نفسك فيها أكثر؟
القصيدة أنا ابتعدت عنها كثيرا، أنا قريبة جدا من المقال بحكم يعني أسلوب الذي يشدني والذي يتفاهم من خلاله إذا حكاري بشكل متفلسل. أيضا بحكم دراستي، يعني أنا في دراسة الفلسفة أكتب الكثير من المقالات والبحوث، فهذا ما جعل المقال هو الأقرب لي. لكن أيضا أنا أحب كتابة القصة القصيرة، فأطرحها يعني في المستوى الثاني بعد المقال كموهبة، يعني أكتبها في أوقات فراغي.
نعم، أفهم من كلامك أنه بدايتك كانت في القصائد،
كانت في القصائد
وبعدها نعم وبعدها في الدراسة الأكاديمية، وخاصة أنك حصلت على فرصة أو منحة إلى من دولة قطر في دراسة الفلسفة، فحبيت أن تكوني في جانبك أكثر يعني الأكاديمي. نعم. لو تحدثين عن قصتك ومشاركتك في قصة الدولة التي فزتي بها في محافظة تعز، ما الفكرة التي دفعتك لكتابتها آنذاك؟
طبعا هناك شيء ظريف في هذا القصة، كان هناك مسابقة بالأندية تعز و اتصلوا بي وقالوا نريد أن تشارك في قصة من قصتك، قصة غير منشورة من قبل إلى آخره. كان الوقت ضيق جدا ولم أكن أملك يعني قصة جاهزة، فحصل أني كتبت هذه القصة وأنا في طريقي إليهم. القصة كانت بعنوان الدولة وتحكي عن واقع الرشوة في المؤسسات الحكومية، يعني وضعت لها بعض الجوازات مكان وكان زمان وقت ظهيرة. القصة موجودة يعني إذا كنت تريدين أن أقرأها لكم.
نعم ممكن تسمعين إحنا يعني كذا فقرة قصيرة منها.
صدق القصة، هل يقدروا بي أن أتمنه ظرف النفذ الآن؟ قالت الفتاة القروية أمها ذات روح الجسد الفرائحية. نعم، وقد كانت طفلة في الستينات وكل ما فيها طفلة هذا بعض تجاعيدي لفترتها من الحياة في يوم ناصر انخفضت في الأسهار. كان الخطابا ملحوظا، فحتى سعر الإنسان بدأ بالتأرجح يومها. أعطه أتعابه لنذهب، وفقه الله ساعدنا كثيرا. صحيح أنني ما عدت أحتمل عبء المعاملات التي تدركني وقد أنهكتني ساعات المعاملة الطويلة، لكن تخيلي لولاه لكنا لازلنا لم ننتهي بعد. يا أمي، إنني أنجمي على كتفيه رهبة تمنعني، أظنه لن يقبل، كنت غنية جدا وكريم الخلق كذلك. هاتها هاتها أعطيه أنا يا هذا، ما زلت تعطيها الأمور أكبر من حجمها، أنا ترين كيف يشرق الخير في وجهي، أظننت أن المستحضرات التجميل دخلوا في الأمر. وبخطى متهالكة وصلت العجوز تجر روحها وأنفاسها معها. ابني، نعم يا خالة، وفتحشة كفيها صنعت من الهواء سمفونية عتيقة قبل أن يصد دعوت الرجولي وصرخات ملأت المكان. ما هذا يا خالة؟ أنا رجل دولة ولست مرتشي، ماذا حسبتني أنت؟ افعل خيرا تلقى شرا، ظننتني مختلفا أم ماذا؟ خذي مقودتي واشتري بها نظارة تصحح رؤيتي للدولة. وبحنق شديد تدار غاضبا وأمسك بها جسمي وجعل يكتب شيئا ما. وفي زهرة منهكة مر عليها قطيع كرسان ضال انتشل الجزء كله وذهبت بهبلتها بعيدا خيرا استعدادا للذهاب بعد تجميع حبات الكرامة التي تناثرت أرضا. كنت محقة يا ابنتي، رجال الدولة رحماء بنا، والخير في وجهه حقا ولا علاقة بالمستحضرات التجميل. بامتحاد الردة الفتاة، هيا بنا، سنترك الظرف باسمه في مكتبة غريبة، بلغني بالثوب رسالة مخفية. عليه لعنة الأرض، وهذا فعل غير أن أرانا النجوم في أيدي الفهيرة. نهاية.
من خلال القصة هذه الجميلة أنك عالجتي ظاهرة متجهرة جدا في بلادنا وهي ظاهرة الرشوة. مثلتي أو أخذتي يعني العجوز هذه لترشي المسؤول، يعني هل القصة من الأمر أن العجوز يعني كتجربة لتجربة هذا لاختبار المسؤول، أم ما هو الهدف منه؟
لا ليست اختبار، لا. المسألة تتكرر كثيرا فعليا في المؤسسات الحكومية، يوهمون المواطن أنهم يعني يذكرون له المعاملة إذا ما وقع عملوا توقيع معينة على الأوراق وإلى آخره. في الواقع هم لا يفعلون أي شيء غير أنهم في النهاية يطلبون نقود. يعني القصة هي حقيقية لولا الشخصيات، يعني حدثت فعليا مع أحد المسؤولين هناك ولم يقم بأي إجراءات يعني تساعد أبدا، المعاملة سارت على ما يجب عليها أن تسير. يعني إنما في النهاية يطلب بدون الحق أن تضع له مبلغ معين يتبع قريبا.
نعم، وهذه ظاهرة اجتماعية مهمة جدا أنك عالجتيها، وكما ذكرتي أنك في كتابتك سواء في القصة أو الشعر سابقا أو حاليا في المقالات تعالجين قضايا كثيرة في المجتمع. لو تذكرين لنا أيضا قضية من قضايا المرأة تناولتيها وحصلت على يعني تفاعل من قبل المجتمع وخاصة المرأة.
يعني هناك موضوع النسوية، النظرة لها، النظرة لها من النسوية ذاتها. يعني أحيانا كتبت أنا كثيرا عن موضوع أن النسوية تسيء فهم نفسها، هذا ما يجعل المجتمع يتسلط ضدها كثير من الأحيان.
النظرة النسوية لنفسها يعني كيف؟
بالضبط، هناك قبل كثيرات، يعني هناك نظرة غير واعية للمفهوم، لمبادئه، لقيمه. هذا يعني يجعلنا واجه صعوبات على مستوى المصطلح.
نعم، يعني أن المرأة هي نفسها، يعني نحن نعالج مثلا قضية المرأة والمرأة نفسها لا تريد هذا الأمور أن تكون، يعني أن تكون أكثر رفعة، أن هي قادرة على فعل يعني أشياء ربما كبيرة، ربما أشياء قادرة على أن تكون رقم صعبا في المجتمع، فهي نفسها ربما تحصر نفسها في جانب معين أو في زاوية مغلقة لا تريد تطوير من نفسها.
بالضبط، وتركز على أشياء ليست بالهامة أبدا وتجهل أشياء في غاية الأهمية، يعني مثلا أن تصل إلى مناصب رئاسية قيادية، أن يكون لها الحق في المشاركة السياسية والدبلوماسية، هذا يجهل كثيرا عند الكثيرات، وتهتم بأشياء يعني لا تظن ولا تحمل من دون.
في هذه القصة الجميلة التي قلت أنك كتبتها وأثناء ذهابك للأندية التعزي
مشاركة،
نعم، يعني أن هناك حس ذهني في الكتابة وربما حب شغف واضح، فزت فيها من كم بين مشاركين يا إيناس أو مشاركات؟
كانت جميع أندية التعز، لا أعرف هل كان تقريبا 20 مشارك.
يعني أنت مثلتي نادي أم
نعم
نادي، ماذا مثلتي؟
الأهلي.
نادي الأهلي، جميل. لو نأتي أيضا لنتحدث عن ما الذي يجعل القصة قصيرة ناجحة اليوم، يعني لها أثر كبير.
يكون القصة أثر عندما تناقش فكرة معينة و يعني تطرحها بأسلوب إنساني سيء. القصص السريالية نحن لا نحتاج لها، نحتاج قصص تلامس الواقع، تحرك مشاعر الناس، يعني تغير نظرتهم تجاه قضايا معينة، هذه ممكن تترك أثر.
هل أنت مستمرة في الجانب القصصي الآن أم فقط تقيتي بالمقالات؟
نعم أكتب، لكن لا أنشر، أكتب يعني أنوي أن أطول مجموعة قصصية وأنشرها، فلا أنشر القصص من فريدة.
يعني هناك مشروع قادم لإصدار مجموعة قصصية
إن شاء الله.
نعم، بالتوفيق إن شاء الله. كيف تتعاملين مع القصة كحالة مثلا مزاجية أم كعامل له أدوات ممنهجة؟
لا، ليست حالة مزاجية، هي يعني حالة يتم فيها التفاعل مع الكونات المجتمعية والسيان، يعني أحيانا مشهد معين يقودني لكتابة القصة،
حدث أو موقف معين أو ظاهرة تطلب. نعم، جميل جدا. نتحدث أكثر عن شخصية إيناس وذاتها لكن بعد هذا الفاصل القصير مستمعين الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
نون القوة يأتيكم الاثنين والثلاثاء 11 صباحا، ويعاد الأربعاء والخميس 2 ظهرا. إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة في أمريكا.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونواصل الحديث مع ضيفتنا إيناس السبئي الشاعرة وكاتبة أيضا القصص والمقالات. إيناس، لو تحدثين عن ذاتك وشخصيتك أكثر. يعني
فعليا أنا أجد نفسي كثير من الأشياء أحيانا تكون أشياء غير متصلة ولا علاقة لها بطبعاً، إنما يجمع هذا كله إنه يعني روح المثابرة. تفيد أقول من الناحية الشخصية أني عنيدة نوعا ما، فإذا ما وضعت هدف معين أصل له.
تحقيق يعني. نعم.
فمثلا في دراسة القطر لم أكن قد نتفق على منها مسبقا أبدا، لكن فعليا كنت أرتدي دائما أني يوما ما سأذهب أدرس هناك.
نعم، جميل جدا. الدعم أيضا، أنت متزوجة يا إيناس؟
بالضبط.
نعم، زوجك يدعمك أم؟
كثيرا جدا، أنا متزوجة من حوالي سنتين ولدي طفل. وزوجي شخص جدا يعني هو مثقف أساسا وكاتب وله كتبه، وعلى الناحية الأخرى هو زوج ناجح جدا وداعم، دائما ما يتيح لي الفرص لأتحدث لأكتب، يعني يريد أن يراني في الواجهة، هو من الداعمين الأوائل للمرأة.
جميل جدا أن يكون الزوج داعم للمرأة، وكذلك أيضا العكس يكون هناك تفاهم وعلاقة يعني متبادلة في الدعم. أيضا كما قلت زوجك مثقف، وواضح من خلال ثقافة زوجك أيضا أنه هناك عمل مشترك بينك وبين زوجك، أنكم أنشأتم صحيفة حراك الثقافي.
نعم، هي أحد مشاريع نادي حراك الثقافي، نحن أسسنا نادي ثقافي
وصحيفة هي أحد مشاريعه. نعم، لو تحدثنا أكثر عن هذا النادي، يعني ما محتوى هذا النادي؟
النادي يهتم بالشأن الثقافي ويعمل على إيصال صوت المثقفين وبث الروح في الثقافة في الأرياف من جديد طبعا هو في الريف. الشيء الآخر يعمل على عدة مشاريع حاليا، منها تعزيز الوعي النقدي، يقوم بعدة ندوات، آخر ندوة سنة بعد اليوم العالمي للفلسفة تم مناقشة موضوع معين مهم اللي هو يعني فلسفة زمن الحرب، دور الفكر في بناء مجتمع يمني أفضل.
نعم.
وكان له مخرجات جميلة.
هي كانت النادي هذا في المعافر تحديدا.
نعم.
نعم، تم تكوينه أو إنشاؤه في المعافر لأن مكان الإقامة هناك أم لهدف معين؟
طبعا هو فعلا احنا مكان الإقامة هناك، لكن إقامة متنقلة، لكن الهدف الرئيسي من إقامته في المعافر هو أن المعافر تستقر إلى النموذج الثقافي،
يعني أنه هناك فجوة فتم تغطية هذه الفجوة. جميل جدا. نعم، لنأتي أيضا إلى موضوع المقال، وخاصة أنت يعني تحبين هذا الجانب وهي كتابة المقالات. ما الفرق بين كتابة المقال والقصة؟
المقال يأخذ طابع أكاديمي تحليلي.
نعم.
يعني متسلسل، يكون فيه لا توجد فيه رمزية. بينما القصة تحتاج يعني نوع من الرمزية والإيحاء والإنساني والإيحاءات.
هل سبق ولاقى مقال لك كتبتيه يعني تفاعلا واسعا وشعرت أنه مقال ناجح كان جدا وأوصل رسالة حقيقية يعني للمجتمع؟
نعم، هو آخر مقال الذي كتبته لك ما زال
الديمقراطية الديمقراطية
وجد أنه لاقى تفاعل واسع حتى من الكتاب العلماء العرب خاصة اليمنيين، يعني شفت انه في تقدم كبير
بالنسبه لي. نعم، ما فكرتيش تدرسي في جانب الادب وخاصه ان مجالك وشغفك في هذا الجانب؟ درستي ملتي الى الانجليزيه وبعد ذلك عدت الى الفلسفه، يعني الى جانبك ربما قليلا، لماذا لم تدرسين في البدايه يعني جانب الادب؟
انا كنت
ادرس
في دراسه العلوم السياسيه في البدايه بدل الانجليزيه، لكن كانت الأوضاع في غاز متوترة وأهلي كانوا يعني كبير خافوا علي فمنعوني من دراسة العلوم السياسة، قالوا لي أدرس الإنجليزية، وفيما بعد يعني الآفاق تنقطع أمامي أدرس الإنجليزية لغة حلوة، لذلك تجاهلت مسألة السياسة. وبعد ما أكملت البكالوريوس بحثت عن منحة في الفكر يعني في الفلسفة،
ولا
تدخل بجانب السياسي والقانوني
وإلى آخر كل شيء. كيف أثر التعمق الفلسفي على طريق كتابتك الأدبية يا إيناس؟
في الواقع علمني كيف أفكر، يعني أحيانا أفكر بأسلوب عشوائي غير ممنهج، نتفاعل مع الأمور في يعني وفقا للعاطفة، لكن لا الفلسفة علمتنا المنطق، نفكر بمنطقية ونحلل بدقة لنخرج بنتائج يعني مرضية وصحيحة.
لناس كثير من الشباب والشابات يعني إذا ما وجدت فيه موهبة أو شغف في جانب معين في الجانب الأكاديمي يدرس حاجة مختلفة تماما، يقول أنني خلاص أنا شغفي موهبتي في هذا الجانب، لا ربما هناك نظرة أنه خلاص أنت لديك موهبة في هذا الجانب نميها، ادرس أكاديميا نمي مصقل مهاراتك. أنت كيف ترين الناس إلى أي جهة تميلين؟
أنا أفضل التنوين، يعني الجانب الأكاديمي مختلف عن الموهبة لأنه الإنسان كذا يفتح آفاق أكبر وأوسع وفرص أكثر، خصوصا في اليمن. في اليمن إذا ما تخصص في شيء وكانت كمان موهبتك في ذات الشيء، يعني أنت يعني خلصت الفرص التي تفتح لك، على عكس الدول الأخرى يعني اللي توافر فيها فرص. لكن نحن بحاجة في اليمن أن ندرس شيء آخر لأجل العيش، وأن أيضا نواصل الاهتمام بمواهبنا لأجل مواهب منها.
أدرست أيضا الإنجليزية بكليروس إنجليزي صحيح؟
نعم.
هل يعني مهتمة في هذا الجانب؟ يعني تكتبين ربما مرتبطة، يعني درستي ربما في الإنجليزية، هل تكتبين في الإنجليزية يعني قصص أدبية وربما مقالات في الإنجليزية؟
لا أكتب، لا أكتب في الإنجليزية، فقط أقرأ في الإنجليزية. يعني في الإنجليزية أنا مهتمة أني أيضا أطور لغتي أكثر وأحصل على الآيلت، هو أساسا متطلب أني أحصل عليه في المعهد، معهد الدوحة الذي أدرس فيه. لكن الإنجليزية هو ممتعة، لم أجرب أن أكتب فيها من قبل مقالات للنشر أو قصص للنشر، لكن كنت أترجم يعني أشياء في دراستي.
البعض من الكتاب يتمنى أن تكون لديه لغة إنجليزية أيضا لإيصال رسالته إلى العالم الغربي والأجنبي، فأنت فرصة جميلة جدا لك وأنك تملكين هذه اللغة، لماذا لا تفكرين في كتابة بالإنجليزية؟
ربما أفعل قريبا، لكن أنا حريصة في البداية، حريصة على أن أطور اللغة الأكاديمية الإنجليزية لتكون أقوى.
نعم.
يعني الآن أنا لغتي لغة تواصل خاطب، نعم جيدة جدا، كان أقول ممتازة، لكن أنا حريصة أن لا أقع في أي صغيرة في المصطلحات الإنجليزية والأكاديمية.
نعم، حريصة جدا على الإتقان في الكتابة والعمل أي شيء، يعني جانب شغف. إيناس، يعني لو لم تحصلين على المنحة القطرية لدراسة الفلسفة، هل كنت تفكرين دراسة الفلسفة؟
كنت أفكر لماذا؟
هل كنت تفكرين في دراسة الفلسفة من قبل ولم تأتي هذه المنحة يعني؟
لا، هو فعليا أنا قدمت هذه المنحة
قدمت لها،
قدمت الفلسفة بالذات، يعني هم لا يسمح لك إلا بالتقديم لتخصص واحد، وأنا اخترت تخصص وغيره.
لو تحدثين عن تجربتك في خلال دراستك في قطر، كانت في قطر؟
نعم، التجربة جدا جميلة، لأنه في قطر نرى التنوع الثقافي اللي فعلا جميل، يعني زخم للحياة. في قطر نشوف الهنود والأجانب والمسيحيين والهندوس والعرب والمسلمين، كل شيء دكتات، وفي نفس الوقت متعايشين بشكل جميل ويعطون البلد صورة جميلة عن التعايش، ما فيش مشاكل. يعني حتى في معهد الدوحة ذاته احنا موجودين مسلمين السنة والشيعيين والكيرات أخرى، كل شخص من هؤلاء يحصل على كامل حقوقه ممارسة. شيء
التنوع الثقافي كما ذكرت فعلا شيء مهم جدا. هل من خلال هذه هناك أصدقاء ولا صديقات، هل كتبت أو لفت انتباهك شيء يعني من ثقافة أخرى وكتبت عنها؟
لا.
لو تحدثين أيضا عن الفرق، يعني كيف وجدت الفرق بين الثقافة في قطر والاهتمام في الجانب الثقافي وبلادنا؟ يعني للأسف
قطر جدا مهتمة في هذا الجانب، يعني للأسف إحنا نتمنى إنه إحنا ما عندناش ذاك التنوع الثقافي، لكن رغم إنه نحن تقريبا نفس الشيء، هناك فروقات بسيطة، إلا إنه هناك يعني خلافات كثيرة في اليمن. هذا الأمر يحتاج أن نركز عليه كمثقفين وكباحثين وأيضا كسياسيين نعم. يعني معالجتك.
نعم، برأيك لو أردنا تطوير الجانب الثقافي بين الجامعات اليمنية ماذا يحتاج لها؟
أولا يحتاج أنه ما يكونش في نزاعات العنصرية والمناطقية اللي نحن يعني غارقين فيها في اليمن.
نعم، نحتاج إلى التعايش والسلم ربما.
التعايش وأن يكون في وحدة مكون واحد هو اليمن في الوعي الفردي اليمني. أنه يعني نفهم أنه نحن كنا ضعف في النهاية، ليست المسألة مسألة امتياز من الذي يبني أو من الذي يهدم، لا، هو أنه جميعاً يجب أن نبني، النتيجة التي يجب أن نصل إليها لا من يصل إليها.
ما التحديات التي واجهت إيناس على الصعيد الشخصي وأيضاً على الجانب الأدبي، يعني في إنشاء نادي حراك أو في كتابة مقال؟
هو أنا شخصياً العراقي متواجهين من الضغوطات الكثيرة، يعني أنا قلت سابقاً يجب جداً مساعد لا يحتاج عني في عمل البيت، لكن تبقى الضغوط كثيرة علي وعليه خصوصا مع وجود طفل ودراسة ونادي وإلى آخره، فضغوط جدا كثيرة، هذا على الصعيد الشخصي. العراقيل الأخرى يعني أحيانا هناك من لا يحبون لك الخير، مثلا في المنحة أتذكر أنه أنا كنت أختار المنحة هذه بسبب أن أحدهم قام بتحقيق حسابي وإرسال إيميل باسمي أني يعني أعتذر عن قبول المنحة، وكنت أرفضها يعني لولا أني قمت بمراجعتهم وسؤالهم عن المنحة، لكنت أنه هناك من أرسل إيميل عني.
نعم،
كان أمر مؤسف جدا.
نعم، كونك الآن يا إيناس يعني زوجة وأم وباحثة، كيف تنظمين وقتك للكتابة والبحث؟
طبعا أنا كنت سابقا أعتقد أنه إذا فعلت جدول أنه الأمور بتكون تمام، لكن حاليا ما حصلش أي التزام بالجداول، نحاول أنه ننجز مهام، يعني نحدد مهام وننجزها في فترات معينة، ما عاد أحدد أنه من ساعة كده لساعة كده لساعة كده، لا،
مكاردة يعني مكاردة العمل هذه الأيام مكاردة زي ما يقولوا.
أي بالضبط. نعم. يعني أصبحت فقط إنجاز مهام يعني بدون تحديد وقت.
نعم، أيضا كونك أم الآن ومعك طفل حفظه الله لك إن شاء الله، كيف تغيرت نظرتك للعالم أو للواقع بعد اتزاقك بالمولود؟
الحياة جميلة مع وجود طفل.
نعم.
ورغم أنها مسؤولية كبيرة إلا أنه يعني نحاول.
أنا أسمع كثيرا أنه يقول لك لن تعرف حب الإبن إلا عندما ترزق بإبن، يعني
أيوة هم الأطفال
سترى أنك ستنظر إلى الحياة بشكل مختلف، فأردنا فقط في هذه النقطة نعرف هل فعلا النظرة تتغير أم
لا. يعني نحن قبل في المراهقة أو في الشباب نكون نأخذ الأمور بسهولة كذا ونكون عديم الصبر، لا، الآن المسؤولية هذه مسؤولية الطفل علمتنا كيف نكون صبورين، خصوصا لما أنت تكون حابب أنك تربي طفلك تربية إيجابية تطلعه شخص خالي من العقد النفسية وإلى آخره، يعني تحتاج أنك تكون صبور جدا أنك حتى تعدل من سلوكك.
نعم، جميل جدا إيناس، سنستمر معك أيضا ولكن نذهب إلى هذا الفصل القصير ونعود إليكم سمعنا الكرام لإكمال حلقة ريشة ناعمة.
برنامج يهتم بفلذات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا.
رمز اف ام
97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام ونكمل معكم الحلقة مع إيناس السبئي الكاتبة وماجستير في الفلسفة بكالوريوس أيضا في اللغة الإنجليزية. نعود إليكم مجددا إيناس ونكمل معك النقاش، ولو تحدثين عن رأيك، هل الكتابة مثلا تشفي الإنسان أم تتعبه أكثر؟
كتابة نوع من الفلسفة، نحن نفسياً عندما نفسد الشخص ما بالقرب مننا نشعر بالراحة، كتابة كذلك هي فلسفة مع الذات.
أيضاً في الجانب النقدي يا إيناس، تكتبين في الجانب النقدي؟
أكتب كثير لكن ليس كثيرا. يعني أنا أسلوبي لحد الآن طورت الجانب التحليلي لابد عندما أتمكن منه بشكل ممتاز حينها سأبدأ بالكتابة بالجانب.
نعم، ولكن الآن أن تحاولي أو تتمرني لهذا الجانب
بالضبط. لكن هناك يعني مراحل النقد نحن أحيانا نفهمه بشكل سطحي نوعا ما. النقد أعمق، النقد لابد أن يبنى على تحليل، أن يأتي بمعالجات أيضا، ليس نقد يعني من فراغ. أما النقد هذا العشوائي الذي نشوفه في مواقع التواصل، الناس كلهم نقاد لو على هذا الصعيد.
ولكن هذا ليس نقد يعني بناء، ربما هذا نقد عشوائي وهدام، ربما يكون أغلبه أو انتقاد بالضبط. ممكن نسميه انتقاد يعني. النقد له قواعد، له أساليبه الخاصة نعم. أي ناس لو كنت ستختارين يعني أي طريق كنت ستسلكين قبل الكتابة يعني؟
لا، لن أسلك غير الكتابة.
موهبة وشغف منذ الصغر.
نعم.
أي ناس لو تحدثين أيضا عن حياتك في المعافر، يعني أنت درستي في المعافر أم في المدينة مثلا في تعز؟
لا، أنا أصلي من المتداخل من المعافر، درست في مدينة تعز جامعة تعز. انتقلت المعافر بعد أن تزوجت.
نعم، مكان زوجك يعني هناك في المعافر.
نعم بالضبط.
إيناس، قلت أنك اكتشفت موهبتك في الثانوية في الجانب الكتابة الأدبية، هل ترين أن يعني الكتابة تطورت معك أكثر فأكثر؟
نعم، البدايات كانت يعني جدا يعني بائسة عندما نعود لها، يعني حتى أنه عندما كنا نحصل، عندما كنت أحصل على مديح عليها، يعني استغرب الآن عندما نضجت وعندما نضجت كتابتي أنه أرى هذه التجارب الأولى ليست بجميلة خالص.
هي فعلا اللحظات الأولى تكون بداية، فعندما يتطور الإنسان يعود إليها وربما أحيانا يضحك في أي جانب. يعني في أي جانب كان؟
هي كانت في الشعر، قلت البدايات، فكنت حتى في التعبير، يعني عندما كنت في الثانوية أكتب، هو التعبير لم يكن مقالة، لكن كان الطريقة الأولى لكتابة المقالة. لكن عندما أعود إليه كنت فيما بعد، خصوصاً عندما كبرت ونضجت معرفياً وثقافياً، أعود لرؤية تلك التجارب الأولى، يعني تابلها من الضحك.
موقف طريف حصل معك أثناء الكتابة؟
لا أتذكر أي مواقف.
طيب، عن صعيد المواقف الشخصية، كيف غير مسار كتابتك أو عادة تشكيل رؤيتك للحياة؟
والله مش عارفة كيف أجاوب عليك، لكن يعني دائماً أرى الكتابة بأنها سلاح المخطط، يعني الأمثالي، الناس الذين لا يملكون سلاح من الكلمة، ودائما أؤمن بهذه الأهمية والمتغير.
نعم، لو جينا إلى صعيد المرأة والكتابة للمرأة، إبراز قضايا المرأة، لنتحدث يعني كيف تتعامل المرأة المبدعة مع تعدد الأدوار كما ذكرنا سابقا، أن تكون زوجة، موظفة، وطالبة، وما الذي تحتاجه لتوازن بين هذه الأدوار؟
طبعا المرأة قادرة جدا في تكوينها سواء النفسي لأنها أكثر صبر، أو تكوينها يعني على كافة الأصعدة هي قادرة على هذا التنويع، لكن هي بحاجة إلى المساندة من الأسرة والزوج والشريك.
طيب إيناس، ما الذي تحتاجه المرأة في بلادنا اليوم؟ مثلا دعم قانوني أم دعم ثقافي، فرص تعليم أم تغيير في ربما العقليات، وأيهما أكثر إلحاحا؟
طبعا هي تحتاج هذا كله للأسف، لأنه أكثر من هذا. والأكثر إلحاحا هو تغيير الوعي بمكون المرأة نفسه في المجتمع، يعني هم ينظرون لها نظرة فيها نوع من الانتقاص، وأنا مؤسف. نحن نحتاج للنظر التي تؤمن بالمرأة وقدرتها، ويعني تشركها في كل المجالات، لأنه طبعا نعم هم سيقول مثلا أنه لا نستطيع إشراكها في المجال القومي أو السياسي مثلا، أنها لا تملك خبرة إلى آخره، لكن إذا أدركنا أنه يعني ندرك أن الإنسان لا يكتسب الخبرة إلا بالممارسة، لابد يعني من إتاحة المجال أمامها، يجب أن تشارك لكي تكبر وتنمو مع الممارسة والتجربة.
هل لديك أي نفس مشروع قادم، سواء أنت قلت مجموعات قصصية في الجانب المقالات و...
لا، في إلى جانب المجموعة القصصية حاليا أنا فقط مركزة على البحوث، في دراسة فيه من أطباق كبير ويطلبون منا تكاليف كثيرة، يعني يقارب 5 بحوث في كل سنة، وهذا عدد كبير يعني يجيب له الرأس يجب أن نركز عليه فقط.
إيناس، هناك كثير من النساء يواجهن الإحباط بسبب ربما التهميش، ما النصيحة العملية التي تقدمينها لمن تشعر أن الطريق مسدود أمامها؟ ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال نذهب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ومن ثم نعود إليكم جددا.
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء،
ولأن في الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا، نناقش كل ما يخص في هذا المجال مع الطبيب المختص.
لأن في الحياة للصحة الإيجابية يأتيكم الأربعاء 1 ظهرا ويعاد السبت 2 ظهرا. إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة
الأمريكية. أهلا بكم جددا مستمعين الكرام، ونعود إليكم لنواصل حلقة ريشة ناعمة مع إيناس السبئي. إيناس، كنا قد سألناك السؤال قبل الفاصل، وهو أن كثير من النساء يواجهن الإحباط بسبب ربما التهميش، ما النصيحة العملية التي تقدمينها لمن تشعر يعني أن الطريق مسدود أمامها؟
طبعا المسألة كلها مسألة إيمان بالذات، يعني إذا رأت أن هناك كثير نساء، عليهن أن يعرفن أن هناك كثير من النماذج النسائية اللي واجهوا وجان صعوبات، ربما أكثر بكثير من الصعوبات التي واجهناها هن، لكن تجاوزناها. المسألة إيمان بالذات، إيمان بالقدرات، تحويل هذه الصعوبات إلى فرص. ربما يكون الكلام الآن نوعا من يعني التنظير، إلا أنه فعليا اذا امنت المراه بذاتها تستطيع ان تغير واقعها. الواقع العالم الان غير العالم بالامس، الفرص المتاحه اكثر، هناك عالم الانترنت، تستطيع ان تقرا، ان تشارك، ان تفعل كل شيء.
يعني اذا قلنا ان المراه تريد ان تتمكن مستقبلا وتكون اكثر عدلا وتمكينا، ما الخطوه الاولى التي ربما على المجتمع ان يتخذها، وللمراه ايضا الخطوه التي ممكن ان تفعلها؟
بالنسبة للمرأة عليها أن تعمل على ذاتها، تعمل بشكل جدي فعلا على ذاتها، بعيدا عن المظاهر والتمظهر، يعني بذاتها نفسها ووطنها، وتجعل هذا الأمر هدفها، يكون هناك صدق في النتائج التي تحقق فيما بعد. أما بالنسبة للمجتمع، نحن بحاجة إلى تغيير هذه النظرة، إلى تغيير هذه المنظومة الاجتماعية القائمة على الفكر القبلي الذي يعني ينظر إلينا بشكل منمط.
لو طلبنا منك تقديم نصيحة لفتاة أو شابة عندها موهبة ولكن لا تجد من يشجعها.
نعم، أنا أؤمن أن التشجيع شيء مهم، لكن هو ليس شيء أساسي لبعض المواهب. يجب عليها أن تنميها بالطرق المتاحة لها. طبعا كل شخص له طرق ممكن تختلف، يعني حسب الموهبة أيضا. لكن هذه المسألة مهمة، موهبة كتابة، عليها أن تقوم بالقراءة بشكل كثيف، تحاول الكتابة، تقدم كتاباتها للنشر في مجلات أو في صحف، ستلاقي رفضا، ربما تلاقي تعقيبات، تستفيد منها إلى آخره.
في ناس، أخيرا نختم معك برسالة توجهينها للمجتمع بتغيير ربما نظرته إلى المرأة اليمنية، وأيضا رسالة لجمهورك من خلال برنامج ريشة ناعمة على إذاعة رمز.
نعم، أنا أقول أنه نحن كنساء يعني لا نريد، عندما نريد المشاركة لا نريد فقط الأضواء، يعني كما يفهم كثير من هذا المجتمع، نريد أن نشارك، إن هذا حقنا، حقنا أن وجدنا في هذا المجتمع ويجب أن نشارك فيه.
الرسالة الأخيرة لجمهورك. يعني
سعيدة جدا بكل شخص قرأ لي، وصلت أفكاري وقضايا التي أطرحها، وأتمنى أن يكون هذا المشوار الذي بدأته مشوار لموهوبين يمنيين وشباب يثمروا، أن نصل معا إلى وعي حديث تحتاجه اليمن.
إذن مستمعينا الكرام بهذه الرسالة الجميلة من إيناس السبئي نصل إلى نهاية رحلتنا، رحلة شابة بدأت في كتابة قصائدها في الثانوية لتكبر وتصبح قصة فائزة، وأيضا لتحصل على بعد ذلك على منحة إلى دولة قطر لدراسة الفلسفة، وتعود لبلدها لتكتب المقالات وتناقش القضايا والظواهر الاجتماعية. نشكرك جزيل الشكر إيناس السبئي على هذه الحوار والمقابلة الجميلة. وكما نشكركم أيضا مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والاستماع، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج ريشة ناعمة على إذاعة رمز. إلى ذلك الحين كونوا في أمان الله وحفظه، كنت أنا معكم من الإعداد والتقديم محمد فؤاد، ومن الإخراج الزميلة رندا الحمادي، في أمان الله.